السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم ربنا وشيخنا والحاضرين والمشاهدين، قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء فيما أدرك ركعة يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك: الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام، أو يفرض الإمام صلاة أنه قدر على أن يسجد، إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرض الإمام صلاته، فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام مالك رحمه الله: في إدراك ركعة من يوم الجمعة ساق عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب: هو السنة. ابن شهاب محمد مسلم عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، من متوسط التابعين من طبقة الرابعة، توفي سنة 25 أو 24 ومئة رحمه الله. قال مالك رحمه الله: إنه أدرك أهل العلم ببلده على هذا، وأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، والمعنى أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فلا يكون مدركا للجمعة. وأثر ابن شهاب هذا هل هو مرفوع أو مقطوع أو أنه موقوف؟ خلاف في هذا، فالصحابي إذا قال من السنة هذا حكم مرفوع، كما قال العراقي رحمه الله: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري، على الصحيح وهو قول الأكثر. وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع. فذكر رحمه الله أن أهل العلم في هذه العبارات يجعلون حكم المرفوع عند عامة أهل العلم في بعض العبارات، وفي بعضها عند جماهير العلماء. فعلى هذا، إذا كان قوله من السنة من قول الصحابي يكون مرفوعا، فما يقوله التابعي هل يكون حكم المرفوع فيكون مرسل؟ خلاف. ولهذا قال بعد ذلك، يقول العراقي: وإن يقل عن تابع فمرسل. قلت: من السنة عنه نقلوا، يعني عنه عن التابع، تصحيح وقفه وذو احتمال نحو أمرنا منه للغزالي، يعني يبين أن التابع إذا قال أمرنا نهينا فإن حكمه حكم المرسل. لكن إذا قال التابعي من السنة هل حكم حكم مرسل أو حكم حكم الموقوف على الصحيح؟ قالوا: إن التابع إذا قال من السنة فإنما يعنون بذلك سنة الصحابة، سنة الصحابة، لا يكون حكم حكم مرفوع. وهناك فرق بين أن يقال إنه مرسل أو أن حكم حكم موقوف. إذا قيل إنه مرسل فالمرسل له أحكام، المرسل له أحكام. فإذا كان قول التابع من السنة في أمر لا مجال فيه للرأي، في هذه الحكم حكم مرفوع مع إرساله. كذلك يستشهد به في باب الاعتضاد وتقوية الخبر. وإذا قيل إنه من قولك كقول الصحابي يكون من باب الاجتهاد والنظر، فلا يكون له أحكام المرسل. لكن هذه المسألة ولله الحمد قد كفتنا في ذلك السنة، وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. ولهذا قال مالك رحمه الله هذا القول، وأنه هو الذي أدرك عليه أهل العلم، بل ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة أو من الصلاة ركعة. وهذا في الصحيحين، وهذا يشمل جميع الصلوات المفروضة والجمعة منها، بل جاء نص خاص في الجمعة عن ابن عمر برواية بقية بالوليد برواية سالم عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، قد أدرك الجمعة. فيفهم من ذلك أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فإنه لا يكون مدركا لها، وكذلك أيضا من لم يدرك ركعة من الصلاة من أي الصلوات فإنه لا يكون مدركا لها. والإدراكات أنواع، لكن الكلام في إدراك الصلاة، والجمهور على هذا يقول: من أدرك ركعة من الجمعة فإنه يضيف إليها أخرى. ذهب الأحناف والحكم بن عتيبة وحماد أن من أدرك ركعة، أن من أدرك الجمعة قبل سلام الإمام فإنه صلي ركعتين خلافا للجمهور، لكن قول الجمهور أظهر، واللي ثبت عن ابن مسعود وابن عمر عند عبد الرزاق، وجاء عن غيرهما أنهم قالوا إنه لا تدرك الجمعة إلا بركعة. ثم الجمعة لها خصوصية، لأنه حينما لا يدرك إلا ما بعد الركوع فقد فاتت الصلاة، والجمعة لها شرط، فإذا لم يصلي الجمعة مع الناس فلا جمعة له، والذي فاتته الركعتان لم يبقى إلا ما بعد الركوع، فلا يكون مدركا فلا جمعة له كما قال جمهور العلماء. هنا مسألة: إذا جاء بعد الرفع من الركوع فتارة يعلم المدرك أن هذه الركعة الثانية، فإذا علم أنها الركعة الثانية هل يدخل بنية الظهر أو يدخل بنية الجمعة أو يدخل بنية مطلقة؟ فيه خلاف من العلماء، قال يدخل بنية الظهر لأنه سوف يصليها ظهرا فلا يبني على نية الجمعة، ومن العلماء قال إنه يدخل بنية الجمعة لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، يؤتم به. وهذا فيه نظر يعني في دلالة الحديث على هذه المسألة، ولهذا إن كان من أهل العلم أو علم أنه سوف يصلي ظهرا فدخل بنية الظهر، فلا يضر اختلاف النية كما هو الصحيح في هذه المسألة، لا يضر اختلاف النية في من صلى خلف إمام وهو ينوي صلاة وأنت تنوي صلاة أخرى، فإذا دخل بنية الظهر فلا بأس، ثم يقضي بعد ذلك الظهر أربعا. وإن دخل بنية الجمعة فإنه بمجرد سلام الإمام وقيامه تكون صلاته صلاة ظهر، تكون صلاته صلاة ظهر. هم متفقون على أنه يصلي أربعا وأن صلاته صحيحة، نصان صحيح، لكن يشترط في ذلك أن يكون الإمام أو أن تكون صلاة الجمعة بعد الزوال، أن تكون صلاة الجمعة بعد الزوال. فإن كان إماما يصلي الجمعة قبل الزوال في هذه الحالة لا تدخل معه بنية الظهر، بل لا يصح الدخول بنية الظهر لأن الظهر لا تكون إلا بعد الزوال، مع أن الجمهور يقولون الجمعة لا تكون إلا بعد الزوال، لكن على القول المشهور عند الحنابلة رحمة الله عليهم يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال. فلو أدرك الإمام وهو يصلي الجمعة وكان صلاته قبل الزوال في هذه الحالة يصليها، يعني في هذه الحال تكون صلاته نافلة معه، تكون صلاته نافلة، ثم يصلي الظهر بعد ذلك أي بعد زوال الشمس، لأن هذا محل اتفاق أن الظهر لا تكون إلا بعد الزوال. قول مالك: أدركت أهل العلم بلدنا، هذا اصطلاح لمالك رحمه الله وللمالكية أن عمل أهل المدينة حجة، وهذه المسألة فيها خلاف عند أهل الأصول على أقوال كثيرة، والذي قاله الباجي رحمه الله والقاضي عياض وبسطه بعد ذلك أبو العباس شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن عمل المدينة أقسام، ما كان من العمل القديم قبل قتل عثمان رضي الله عنه استشهاده هذا حجة، ومن ذلك الأذان الذي أقامه عثمان للجمعة للأذان الأول قبل الأذان الذي يكون بين يدي الإمام الخطيب، وأرفع منه وأعلى منه ما كان من باب النقل، ما كان من باب النقل يعني مثل الصاع المنقول عن المدينة، ومثل أنه لم تكن صدقة تؤخذ من الخضروات وما أشبه ذلك، فهذا من باب النقل، فهذا حجة، هذا حجة لأنهم تناقلوا ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، نقله التابعون من أبنائهم وأبناء التابعين من أبناء أبناء الصحابة، ويحتج مالك رحمه الله على أبي يوسف في قدر الصاع، فجاء أبناء أبنائهم بالآصع وهم يتأبطونها فقاس أبو يوسف الصاع فوجده أربعة أمداد، خلافا لما كان عليها أهل الكوفة أنه كان عندهم أكثر من ذلك، ورجع رضي الله عنه وسلم الأمر، هذا حجة. والقسم الثالث ما كان بعد ذلك بعد عهد عثمان رضي الله عنه، فهذا ليس بحجة، وكذلك أيضا باب أولى العمل المتأخر، وإن غلى بعض المالكية فجعله حجة، لكن هذا على ما بينه المحقق من أهل العلم على ما تقتضيه الأدلة، فإن البلاد لا تعصم أحدا، الذي يعصم من الخطأ هو الدليل، ليس عمل المدينة أو عمل البلد الفلاني، لا، إنما الذي يعصم من الخطأ ويبين الصواب هو الدليل البين في هذه المسألة المعينة. ثم ذكر مالك رحمه الله مسألة أخرى فيما إذا زحم يوم الجمعة، أو كذلك حصل الزحام في غير الجمعة، لكن لأنه يكثر في يوم الجمعة ولم يمكنه السجود، ولم يكن السجود حتى فرغ الإمام، حتى فرغ الإمام ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ كثير من العلم يقول إنه مالك رحمه الله يقول إنه يبتدئ صلاته ظهرا لأنه لم يتم له مع الإمام ركعة حتى فرغ من صلاته، ومن العلم من قال إنه يصلي ركعتين لأنه معذور ودخل مع الإمام في أول الصلاة يصلي ركعتين، ومن أهل العلم من قال إنه يسجد على ظهر أخيه يسجد، وهذا هو المذهب، المذهب عند الحنابلة الله عليهم إنهم يسجدوا على ظهره، واستجوا بما روى الإمام أحمد رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال فإذا كثر الزحام فلم يستطع أحدكم السجود فليسجد على ظهر أخيه أو قدمه، وهذا إسناد فيه ضعف عن أحمد عند أحمد، لكن رواه عبد الرزاق برواية الشعبي عن عمر، رواية مسيب الرافع عن عمر، والأسانيد إلى الشعبي وإلى مسيب صحيحة، هذه طرق عن عمر تدل على ثبوت هذا عن عمر رضي الله عنه. ومن أهل العلم من قال إنه يومئ ماء ولا يسجد على ظهر أخيه، والمسألة هذه اجتهادية، ولهذا قالوا من لم يستطع السجود، حصل زحام في المسجد يوم الجمعة أو في بعض الصلوات مثلا في الأماكن التي يزدحم فيها مثل الحرم وما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة يومئ إيماء، وهذه القاعدة في من عجز عن الصلاة، يقول إنه يصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب، كذلك أيضا في مثل هذه الحال، هذا أقرب والله أعلم. نعم 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 لا نشوف سؤال آخر، كيف رفع الصوت؟ بين من؟ لا هذا بحث آخر، يعني بحث آخر مسألة الإدراك، الإدراكات أنواع نحو ستة أو نحو ذلك، في إدراك الجمعة وفي إدراك الجماعة، في إدراك الصلاة، فيه إدراك الوقت من أوله، وفي إدراك الوقت من آخره فيما يتعلق بالحائض، وفي إدراك صلاة، إدراك المسافر، صلاة المقيم، إدراك صلاة المقيم، كل إدراك بحسب حاله. أما الجماعة تدرك بالإحرام، من أحرم مع الإمام فقد أدرك الجماعة. إذا يقول النبي عليه السلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة وكذلك البخاري عن أبي قتادة. من أدرك الإمام في أي حال فعليه أن يدخل معه ويكون مدركا للجماعة. لكن فرق بين إدراك الجماعة وإدراك الصلاة، هذا في إدراك الصلاة. نعم.
قال مالك: مر على الجمعة والإمام يخطب، فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعة. قال مالك: بالذي يرجع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعد ثم يخرج فيأتي وقد صلى الإمام ركعتين كلتيهما، أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. قال مالك: ليس على من ضعف وأصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج.
نعم، هذه المسألة وهي في من ضعف يوم الجمعة، ذكر رحمه الله ثلاث مسائل. إذا أصابه الرعاف خروج الدم من الأنف والإمام يخطب، فإذا خرج جاز له ذلك لأنه معذور، خاصة إذا كان تتابع عليه الرعاف وأراد الخروج حتى ينظف الدم. فإذا فاتته الصلاة فإنه يصلي أربعا، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، لكن يعني عند الجمهور، عند بل يعني هذا عند الجميع، هذا لأنه لم يصلي معه، بخلاف ما لو أدرك معه من آخر الصلاة في خلاف الأحناف، لو أدركه بعد الرفع من الركوع. أما إذا لم يدركه بل جاء بعد السلام هذا يصلي أربعا لنصليها ظهرا. فإن أدرك ركعة واحدة كما قال مالك رحمه الله، أدرك ركعة يوم الجمعة ثم خرج ثم يرعه فيخرج، يرعه من باب نصر، نصر ينصره رعف يرعه، فيأتي وقد صلى من ركعتين، أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. المعنى أنه إذا أصابه رعاف ثم تقدم بشرطه ويجتهد أن لا يستدبر القبلة ولا يتكلم، وكان المكان الذي يريد أن يتنظف فيه ويزيل في الأذى مثل يتقدم يأخذ مناديل ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يرجع إلى مكانه أو إلى غيره، فيجد الإمام قد ركع الركعة الثانية، قد ركع الركعة الثانية في هذه الحالة وقد فاتته الركعة الثانية، يبني على تلك الركعة ويصلي ركعة أخرى، صلي ركعة أخرى لأنه أدرك ركعة من الجمعة، أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. المسألة الثانية التي ذكرها مالك رحمه الله أن من رعف وأراد الخروج لا يجب عليه يستأذن من الإمام لأنه معذور، لكن ذهب كثير من السلف قول الزهري وجماعة من أهل العلم أنه يستحب أن يستأذن حتى يدفع عن نفسه قالة السوء، وأدخله الزهري رحمه مكحول في قوله سبحانه وتعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع فليستأذن، وإذا كانوا عنهم جامع فليستأذنوا، معنى يعني معنى أنه أنها جامع، لم وإذا كانوا معه جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. المعنى أن الجمعة من الأمر الجامع، ألحقوها أيضا بالأمر الجامع الذي يكون معه في الجهاد، هذا أشد. وبعضهم قال لا يدخل، ومن نظر إلى المعنى أدخلها فهذا لا بأس، بشرط أن لا يكثر هذا ويكون في إشغال للخطيب. أما إذا كان شيئا عارضا لبعض الناس ولم يكن فيه إشغال للخطيب إشغال الناس فلا بأس أن يستأذن كما تقدم، لأنه يعني حينما يقوم بين الناس ويخرج وهو قد يعني يساء من الظن، وإن كان في الغالب أن من يكون حاضرا فيخرج لا يخرج إلا لعذر. لهذا يروى عن بعض الخلفاء أو عن بعض الولاة أن الناس كثروا عليه ممن يستأذن وهو يخطب، فقال: من وضع أن إصبعه على أنفه فإنه إذن له، أو فلا يستأذن يعني بالكلام فإنه إذن له. نعم.
باب من جاء بالسعي والجمع. حدثني يحيى عن مالك أن مسافر شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض. وقال تعالى: ومن جاءك يسعى وهو يخشى. وقال: ثم أدبر يسعى. وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: أليس السعي الذي ذكر الله في كتابه السعي على الأقدام والاشتداد، وإنما عنها العمل والفعل؟
نعم، السعي إلى الجمعة معنى القصد إليها، وهذا السعي من سعي القلوب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لأن السعي بمعنى الإسراع منهي عنه لغير الجمعة، فالجمعة من باب أولى. فامشوا عليكم السكينة. قال مالك رحمه الله أنه سأل ابن شهاب عن هذه الآية، فقال ابن شهاب: إن عمر كان يقرأ فامضوا إلى ذكر الله.
هذه القراءة على كلام أهل العلم أن هذه حكم قراءة الشاذة، حكم القراءة للشاذة، يعني لم تتوفر عندهم فيها شروط
القراءة المتواترة، وهي أن يكون متواترا، وهذا من أهم الشروط، وأن توافق لا تخالف المصحف الإمام العثماني رضي الله عنه، وأن يكون له وجه بالعربية. فهنا قالوا ليست متواترة، ولمسألة فيها خلاف في القراءة بالقراءة الشاذة، سواء كانت القراءة في الصلاة أو خارج الصلاة. جمهور على أنه لا يقرأ بها في الصلاة، ذهب بعض العلم إلى أنه يقرأ بها في الصلاة، وذكروا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم ربما اختلفت قراءة بعضهم، وكان بعضهم يصلي خلف بعض، منهم من قال هذا قبل أن يستقر الأمر و ينتشر اللي هو المصحف الإمام الذي كان في عهد عمر على العرضة الأخيرة، ثم أبي بكر ثم عمر على العرضة الأخيرة، ثم بعد ذلك نسخ منه عثمان رضي الله عنه نسخ ووزعها على أمصار المسلمين. لكن قوله فامضوا هذا يبين ويفسر السعي في ذلك، وأن السعي هنا سعي القلوب، أن السعي هنا سعي القلوب. وذكر الإمام مالك رحمه الله إن السعي في كتاب الله، وهذه باب تفسير الآية بالآية، العمل والفعل. ثم ذكر: ويتولى سعى في الأرض، تولى أدبر. سعى في الأرض ليس المعنى الركض، لا، مشى فيها، لكن هذا مشي على جهة الفساد، والمعنى أنه مشى فيها. كذلك قوله تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يسعى إليك يقصدك ويؤمن منك، هذا هو المعنى. ثم أجبر يسعى، أعرض، مثل الآية التي قبل ذلك أعرض. وقالوا: إن سعيكم لشتى، كذلك يعني مختلف، إن سعيكم هذا السعي قد يكون من السعي الحسي وقد يكون من السعي المعنوي، فالمعنى في الآية كذلك، وهو من سعي القلوب وقصد القلوب، وليس السعي بمعنى الإسراع أو الركض، بل هو منهي عنه كما تقدم. نعم. ولهذا قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه السعي الأقدام والإشداد، إنما عنا العمل والفعل، وهو قصد القلب وإرادة القلب لصلاة الجمعة. نعم. أحسن
الله إليك. فمن جاء الإمام ينزل القرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك: إذا نزل الإمام في قرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع منها، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له، ولا لأهل تلك القرية، ولا لمن جمع معه من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك: ولا جمعة على مسافر.
نعم، بمعنى أن الإمام إذا نزل بقرية وفيها أمير أو والي هو اللي يصلي بهم، فإن الوالي العام هو الأولى لأنه نزل على نائبه في هذا البلد، فإذا صلى بهم فلا بأس إذا كانت الصلاة تقام في هذا البلد. ولهذا قال مالك يجمعون معه، يجمعون معه، هذا لا إشكال في هذا، كونه مسافر هذا لا يضر، فلا بأس أن يؤم المسافر الناس في الجمعة وإن كان هو لا يقيمها بنفسه، معنى أنه لا يصلي الجمعة وحده مثلا، أو يصلي هو ومن معه من المسافرين يصلون الجمعة، المسافر لا يصلون الجمعة ولو كان عددهم بالآلاف. النبي عليه الصلاة والسلام سافر ومعه الأعداد الكثير من الصحابة بل بالآلاف ولم يصلي الجمعة في طريقه عليه الصلاة والسلام، إنما يصلي المسافر في البلد، وإذا صلى بالناس فلا بأس كما قال مالك رحمه الله. وإن جمع الإمام المسافر بقلي لا تجف فيها الجمعة فلا جمعة له. هذا مبني على أن الجمعة لها تلك الشروط التي ذكرها الجمهور، والقول الصحيح أن أهل القرية المقيمون فيها لا يضعون عنها صيفا ولا شتاء، وهم ثلاثة فأكثر، وقيل اثنان فأكثر وهو قول ابن حزم وأبو يوسف، لكن القول الثاني أنهم ثلاثة فأكثر أنهم يصلون الجمعة، وهذا هو الذي جاء عن الصحابة عن عمر رضي الله عنه صلوا الجمعة حيث شئتم لما كتب لأبي هريرة. كذلك ابن عمر كان يمر على أهل المياه في طريقه من المدينة وهو سائل في طريقه في سفره، فيراهم يجمعون فلا ينكر عليهم، هذا يبين أن هذا من الأمر القديم وأنهم يصلون الجمعة وليس هنالك عدد خاص. والمسألة فيها أقوال، ذكر الحافظ عن جنة 15 قولا، والقول الأقرب أنهم إذا كانوا ثلاثة إمام والمؤذن وواحد يستمع المعنى، والمؤذن معنى أنه إمام المؤذن وثالث وله أدلة. ولهذا قال إنهم لا يجمعون إذا كانت القرية لم تنطبق فيها الشرط ذكرها الجمهور، والصواب كما تقدم. قال وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس مسافر الصلاة، يعني يصلونها ظهرا ولا يصلونها الجمعة. تقدم القول الأظهر والمسافر ليس عليه جمعة، معنى أنه لا يقيم الجمعة، إنما الجمعة تلزمه بغيره، فالمسافر إذا كان في البلد عليه يصلي الجمعة كما يصلي الجماعة. وهذه مسألة متقررة والأدلة، وإن كان الجمهور على الخلاف في هذا، لكن أظهر والله أعلم أنه إذا كان لا مشقة عليه فإنه تلزمه الجمعة والجماعة لعموم الأدلة. نعم، الجمهور نعم الجمهور على أنها لا تجب على أهل السجن، هذا قول عامة أهل العلم وعليه فتوى في هذه البلاد ولو كانوا كثيرين. تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام معه ألوف مؤلفة في طريق خاصة في حجة الوداع وغيره، في أسفاره، في غزواته، ولم يقم الجمعة عليه الصلاة والسلام. فالجمعة ليست كغيرها، الجمعة ليست كغيرها ولا شروط معروفة، فلهذا لا يصلون الجمعة. من أهل العلم من وسع في هذا ورخص وصار في كتابة بين دار إفتاء قديما وزارة الداخلية لبعض أصحاب العنابر، وصدر فتوى قديما بأنه توافق مع فتوى شيخ إبراهيم رحمه الله أنه لا يصلون الجمعة، ثم بعد ذلك جرى كتابة أخرى، لكن معروف عند جماهير أهل العلم أنهم لا يصلون الجمعة بل يصلونها ظهرا. نعم، يصلونها على فتوى صدرت، فصدر في هذا فتوى وعللوها ببعض الأدلة، والله أعلم. الله أعلم. نعم،
باب ما جاء في الساعة التي يوم الجمعة. حدثنا يحيى مالك عن ابن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسعى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقلده.
نعم. وهذا الإسناد على شرطهم بل على شرط الجماعة أو على رسم الجماعة، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام وفي سعله عبد مسلم وهو قائم يصلي، قائم يصلي، قائم يصلي، هذه جملة حالية من مبتدأ وخبر، قيل إنه قائم يصلي معنى أنه ينتظر الصلاة، وينتظر الصلاة وليس المعنى أنه يصلي. ويجوز أن يقال هو قائم يصلي يدخل فيه المصلي الذي يصلي بالفعل، ويدخل فيه منتظر الصلاة، كلاهما يصلي، الذي يصلي بالفعل والذي ينتظر الصلاة. فإن كان يصلي والوقت وقت ساعة إجابة دخل، وإن كان يصلي والوقت وقت ساعة إجابة لكن ليس وقت صلاة دخل، على القول الذي اختاره ابن القيم وجمع منها العلم أن ساعة الإجابة ترجى في وقتين، من دخول الإمام الخطيب إلى أن تقضى الصلاة. وعلى هذا يكون هو قائم يصلي، وقائم يصلي لو مثلا جاء المأموم بعد زوال الشمس على قول من قال إنها بعد زوال الشمس وجعل يصلي السنة، يصلي سنة، أو كان ينتظر الصلاة قبل دخول الخطيب ثم يصلي مع الإمام بعد ذلك، فاجتمع الأمران، انتظاره الصلاة صلاة الجمعة ثم يصلي مع الإمام فيدعو في صلاته صلاة الجمعة وهو قائم يصلي، قائم يصلي، والوقت الذي قبل ذلك ليس تمنع فيه الصلاة، ليس تمنع فيه الصلاة لأنه له أن يصلي حتى يخرج اليوم، لكن ولهذا قال حين أن يخرج الإمام ويدخل فيه، لو أن إنسان دخل مع دخول الإمام، دخل مع دخول، أو كان يصلي قبل دخول الإمام، كان يصلي قبل دخول الإمام ثم وافق دخول الإمام قبل أن يخطب وهو يصلي، هذا الإنسان وهو يصلي فجعل يصلي والإمام ينتظر المؤذن، فهذا أيضا يدخل في الحديث قائم يصلي، قائم يصلي، ثم حينما يخطب الإمام كذلك هو ينتظر، فإذا دعا الإمام في صلاته في خطبته فأمن المستمع فالمؤمن شريك الداعي، يكون داخلا في الحديث فهو ينتظر الصلاة. وكذلك أيضا إذا شرع في صلاة الجمعة فإنها وقت إجابة، قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري لما سأل ابن عمر أبا بردة قال هل سمعت أباك يذكر في ساعة من شيء؟ قال نعم سمعته يقول أمريت مخرم البكير عن أبيه عن أبي بردة أن ابن عمر سأل أبا بردة هل سمعت من أبيك؟ فقال نعم سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من حين يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فعلى هذا يجتهد المصلي في صلاة الجمعة خلف الإمام بالدعاء والمسألة لأنه وقت إجابة ترجى. وكذلك أيضا آخر ساعة من الجمعة ستأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده، آخر ساعة من العصر، العصر هذه ليست وقت صلاة لكنها انتظار الصلاة، ويدخل فيه وقد يكون أيضا يصلي في هذا الوقت بعد العصر، يمكن أنه يصلي. ما هي صورته؟ نعم أحسنت، تحية المسجد، قد يدخل مثلا بعد العصر إن قيل إنها بعد العصر مباشرة، أو من آخر العصر إن قيل إنها من آخر العصر، هذا أقرب لأنها من آخر ساعة من يوم الجمعة، والساعة هو الزمن، الساعة في لغة العرب هي الزمن، يعني أنه يوافقها. ولهذا من انتظرها أو تحراها في هذا الوقت لكن من احتاط وجعل ينتظرها ويتحراها من العصر، لأن بعضهم قال إنها من بعد العصر إلى أن تغيب الشمس، ومنهم من قال إنها من آخر الجمعة من آخر ساعة، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي أن يوم الجمعة 12 ساعة، وذكر أن آخرها آخر الساعات ساعة هي ساعة الجمعة، هي الساعة التي يجاب فيها الدعاء. فإذا دخل وصلى تحية المسجد أيضا هو يصلي ويدعو، أو مثلا دخل المسجد فتذكر أن عليه صلاة فريضة، أو أراد أن يقضي راتبة على الصحيح مثلا راتبة في الظهر فلم يتمكن أن يصليها مثلا إلا بعد العصر، لأن قضاء الراتب يجوز على الصحيح في هذه الأوقات، فإذا يدخل فيه وقائم يصلي بالفعل، قائم يصلي بالفعل، قد تكون صلاة فريضة كالجمعة، قد تكون صلاة فريضة مقضية، وقد تكون نافلة مثل ما تقدم من دخل والإمام من دخل من وافق دخوله الإمام، أو كان يصلي قبل دخول الإمام ثم جلس الإمام وهو يصلي يصلي. السنة في هذه الحال أن لا يطيل صلاته حتى يبادر إلى سماع الأذان، لأنه في الحقيقة حينما يسمع الأذان ثم يجيب ثم يدعو هذا وقت تجتمع فيه أنواع من الإجابة، من جهة أنها ساعة إجابة، ومن جهة أن هذا الوقت بعد الأذان وبعد وقت إجابة، ومن جهة أيضا أنه بين الأذان والإقامة، وبين الأذان والإقامة وقت إجابة، وكذلك أيضا هذا الوقت وقت تفتح فيها أبواب السماء، كما عبد الله بن السائب إن ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأرجو أن يرفع لي عمل في هذه الساعة. وهذا مما يؤكد ويبين أن هذه الساعة ترجى في هذا الوقت. ولهذا ذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن هذا الوقت تحرى فيه. فهذه المرجحات من جهة المعاني والأدلة تقوي وتؤكد أن ساعة جاء في هذا الوقت، ولهذا قال رجحها بعض العلم على تحريها بعد العصر، تحريها بعد العصر، وإن كانت الأحاديث في بعد العصر أكثر، وهو المنقول عن الصحابة الثابت عنهم كما قال أبو سلمة عبد الرحمن اجتمع 30 من الصحابة فلم يتفرقوا حتى اتفقوا أنها من آخر ساعة من يوم الجمعة، خرجه سعيد المنصور وغيره. وفيها حديث وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله قال وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه، نكر شيئا أي شيء من أموره كلها إلا أعطاه، وأشار بيده يقللها. وهذا مثل ما تقدم يبين أنها ساعة، وجاء في رواية عند أحمد وابن ماجه أن عبد الله بن سلام تحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم يجدونها في التوراة أنها ساعة، فأشار النبي له أو بعض ساعة أو بعض ساعة. وهذه الرواية في ثبوتها نظر، لكن يموافق من جهة المعنى أنه يقللها. فإن قيل الساعة هي الساعة المؤقتة بالزمان فهي بعض ساعة، وإن قيل الساعة هو الوقت من الزمان فعلى هذا هي ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هذه سمى هذا ساعة وهذا ساعة مع اختلاف بينهما. فالساعة في لغة العرب هي الحين من الزمان، قل أو كثر، لكن هنا أشار بيده يقللها عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثني عن مالك عن يزيد عبد الله بن الحارث عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال خرجت الى الطور فلقيت كعب الاحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته ان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه مخلد من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي نصيحة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب ذلك في كل سنه يوم، فقلت بل في كل جمعه. فقرا كعب التوراه فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيت قال ابو هريره رضي الله عنه فلقيت بصره ابن ابي بصره ابن ابي بصره بن خالد فقال من اين اقبلت؟ فقلت من الطور. فقال لو ادركتك قبل ان تخرج اليه ما خرجت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي الا الى ثلاثه مساجد، الى المسجد الحرام والى مسجد هذا والى مسجد ايليا او بيت المقدس يشك. قال ابو هريره ثم لقيت عبد الله بن سلام حدثه بمجلسي مع كعب الاحبار وما حدثته به في يوم الجمعه. فقلت قال كعب ذلك في كل سنه يوم. قال عبد الله بن سلام كذب كعب. فقلت ثم قرا كعب التوراه فقال بل هي في كل جمعه. فقال عبد الله بن سلام صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تضن علي. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصدقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصدق بها. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا يبتدئ الصلاة فور الصلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة فقلت بلى. قال فور ذلك.
نعم. وهذا الإسناد إسناد صحيح، وهذا الحديث رواه الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي إلا ما فيه من قصة أو رواية أبي هريرة عن بصرة بن أبي بصرة، مع أن الصواب أنه من رواية أبي هريرة عن أبي بصرة لا من روايته عن بصرة ابنه. واختلف في الوهم هل هو من مالك أو من يزيد الهاد، والأظهر أنه من يزيد بالهاد. وقد راجعت سنن النسائي فوجدته من رواية بكر بن مضر عن يزيد بن هاد قال عن بصرة بن أبي بصرة. فاتفاق مالك وبكر بن مضر عن يزيد بن هاد وأنهما قال بصرة بن أبي بصرة يبين أن الوهم منحصر في يزيد بن عبد الله بن أسامة بن هاد الليثي، لأن بكر بن مضر وافق مالكا على ذلك فلم يختلف عليه في رواية أنه قال بصرة. وهذا حديث معروف، هذه الرواية معروفة من رواية أبي هريرة عن أبي بصرة رضي الله عنه، وهذا القدر له شواهد الصحيحين. إنما ساق الحديث رضي الله عنه ورحمه مالك رحمه الله لقصة يوم الجمعة، قصة يوم الجمعة وما فيه من الفضل كما في الحديث، وأنه الساعة تقوم يوم الجمعة وأن الدواب تعلم ذلك، وأن الدواب في كل جمعة مصيخة إلى أن تطلع الشمس أي مستمعة ملقية مسامعها تنتظر وتصيخ أي تستمع شفقا وخوفا من الساعة. إلا الجن والإنس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد بسند صحيح الحديث الذي في قصة البعير الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وله روايات في صحيح مسلم وغيره، حينما هاج ذاك الجمل على أهل بستان من الأنصار فخافوا وجاءوا إلى النبي عليه السلام الحديث، فلبس رداءه وكان هذا الجمل هاج هيجانا عظيما فلم يستطيعوا يدخلوا البستان خشية على أنفسهم لأنه قد يقتل صاحبه إذا هاج الجمل. فلما جاء عليه الصلاة والسلام فتح باب البستان فقالوا يا رسول الله نخشى عليه، قال لا تخافوا أو كما قال عليه السلام. فلما أبصر النبي عليه الصلاة والسلام جاء ذاك الجمل البعير مسرعا للنبي عليه الصلاة والسلام، عرفه أنه رسول الله وقد وضع جيرانه بالأرض حتى جاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كالذي يشتكي وكالساجد، وضع جيرانه بالأرض. الحديث في رواية عند أحمد، روايات هذا كثيرة الحديث هذا وفي زيادات وأصل في صحيح مسلم كما تقدم، قال عليه الصلاة والسلام ما بين السماء والأرض إلا ويعلم أني رسول الله، يعني علم عمل، إلا ويعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. وهذا يبين أيضا أنها تلقي مسامعها وتصيخ تستمع خشية الساعة وخوفا منها. ثم ذكر الساعة في ذلك اليوم وأنه لا يصادفها مصادفة، وبين أنه كل من صادف الساعة ولا يشترط العلم بذلك، مثل ليلة القدر، يعني كل من قام تلك الليلة ودعا فإنه يكون موافقا لها ولا يشترط العلم بها. وفيه أنه في كل جمعة، في كل جمعة. وفيه أيضا أن عبد الله بن سلام كما تقدم كان يعلم ذلك رضي الله عنه، وقد جاء أنه أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه أيضا موجود في التوراة. وعبد الله بن عبد الله أبو هريرة رضي الله عنه أخذ أمر الساعة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن يعلم تحديدها، أخذ تحديدها من عبد الله بن سلام. وأبو هريرة رواها مطلقة في الصحيحين، وهي في غير الصحيحين مقيدة، إما من دخول الإمام ومن جلوسه على المنبر إلى أن تقضى الصلاة على حديث أبي موسى، أو من آخر ساعة من يوم الجمعة. هذا في روايات حديث جابر وغيره، وكذلك من رواية عبد الله بن سلام. فالذي روى أبو هريرة عن عبد الله بن سلام هو تحديد هذه الساعة، تحديد هذه الساعة. ولهذا قال أبو هريرة لعبد الله بن سلام أن كعب قال في ذلك في كل سنة يوم، قال عبد الله بن سلام كذب كعب، كذب كعب كعب الأحبر، كذب معنى أخطأ، هذه لغة قريش، الكذب هو الخطأ. ويدل عليه قال عليك صدق كعب، وهذا ورد في عدة أخبار، كذب أبو السنابل، كذب أبو محمد، إلى غير ذلك أخبار الوردة في هذا الباب. كذب سعد في فتح مكة لما قال، لما جابوا سفيان يشكي سعدا سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يوم تستحل كذا الحرمة وكذا، فقال يوم تعظم في حرمة وتكسى فيه الكعبة. ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي، فسألها أبو هريرة رضي الله عنه ولا تظن ولا يعني تبخل علي بها، وهي آخر ساعة في يوم الجمعة. وهذا مثل ما تقدم قول لجماعة من العلم وهو مشهور أو مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه، ولذا اختار بعض العلم لأنه يسن تحريها في هذين الوقتين. وفيها أقوال كثيرة جدا، لكن غالب الأقوال بعضها ضعيف بعضها باطل. وأقرب الأقوال وأكثر الأقوال ترجع إلى قولين، أكثر هذه الأقوال ترجع إلى هذين القولين، وهذان القولان هما أقربهما، وهما اللذان عليهما الأدلة كما تقدم. ثم ذكر أن أبو هريرة استشكل تلك الساعة لا يصلى فيها، فقال عبد الله بن سلام أليس أنه قال من جالس ينتظر الصلاة فهو صلاة؟ قال فهو ذاك، يعني هو ينتظر الصلاة فهو في صلاة. نعم.
الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو سدد ثوبين لجمعته سوى ثوبين من لدن. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن متطيب إلا أن يكون حراما. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لا يصلي أحدكم بظهر الحرم خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال مالك السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان
منهم يدي القبلة وغيرها. نعم، يقول مالك من مالك عن باب الهيئة وتخطي الرقاب استقبال من يوم الجمعة. ثم ذكر قول يحيى بن سعيد أنه بلغه، وهذا في حكم مرسل، حكم المرسل يحيى بن سعيد من صغار التابعين، ولهذا في الغالب أنه يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنان، لأنه لم يدرك يعني إلا يعني لم يدرك من الصحابة أحدا أو سماعه، يعني معنى أنه من الخامسة، من الخامسة، إلا أنه قد يكون له رؤية لبعضهم. وهذا الخبر رواه أبو داود أيضا، هذا رواه أبو داود من طريق آخر، وتمني محمد بن يحيى ابن حبان، محمد بن يحيى ابن حبان، وذكره مرسلا، ذكره مرسلا، ثم جاء أيضا رواه أبو داود من طريق محمد بن يحيى ابن حبان رواية يوسف بن عبد الله بن سلام. وهذا الخبر أيضا للشواهد أخرى تدل عليه من رواية عبد الله بن سلام أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليتخذ أحدكم ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. والأخبار في هذا كثيرة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من طرق لأبي سعيد وأبي هريرة عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: من تطيب يوم الجمعة ثم لبس من صالح ثيابه، من صالح ثيابه. وجاءت أخبار عدة في هذا الباب، في بعضها من أحسن ثيابه. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر من رواية نافع، من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة تعرض، عرضها عطارد بن حاجب التميمي وكان يغشى الملوك، عرض حلة كان قد اشتراها وجاءته، فقال عمر: يا رسول الله، لو اتخذت هذه ليوم الجمعة والوفد. وبوب عليه ابن ما وبوب عليه البخاري رحمه الله باب يلبس أحسن ما يجد، باب يلبس أحسن ما يجد. ورواه البخاري أو في الصحيحين أيضا، وفي الصحيحين بريتك من مالك عن نافع بن عمر، وفي الصحيحين أيضا بريت سالم بريت الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه قال: لو اتخذ لو لبست هذه لو اشتريت هذه يا رسول الله واتخصل ولبستها ليوم للعيد وللوفد، للعيد وللوفد. فاتفقت الروايات عن ابن عمر أن عمر عن ابن عمر أن عمر طلب من رسول الله أن يشتريها لأجل أن يلبسها في هذه المجامع. علم بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بيوم الجمعة، وأن النبي عليه السلام أقره على ذلك، لكن قال له: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأقره على هذا، وبين سبب امتناعه من شرائها لأمر يتعلق بها هي، وأنها من حرير، وأنه لا يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير، دل على مشروعية التزيّن للجمعة. وجاءت أخبار أخرى أنه عليه كان يلبس بردا أحمر ليوم الجمعة، لكن في الأخبار الصحيحة غنية عن مثل هذه الأخبار، كما تقدم في الأخبار التي في السنن والأخبار التي في الصحيحين. ولأن يوم الجمعة يوم يجتمع فيه الناس، وهذه المشروعية في كل المجامع في الصلوات كلها، ليس الجمعة خاصة، لكن نعلم أن بعض الصلوات لها خصوصية في فضلها وكثرة اجتماع لها وكثرة فضلها وما جاء في الحث من حال الحضور والبادرة إليها، فمن السنة الاستعداد لها بالهيئة الحسنة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا جاء للصلاة، لأي صلاة، كأنه جاء ليوم عيد، لصلاة العيد. هكذا كان كثير من السلف. كان تيم الداري رحمه الله له حلة بألف درهم أو أكثر أعدها ليوم الجمعة رضي الله عنه. فالاستداد يوم الجمعة من الأمر المطلوب بلبسه، وكذلك الاستعداد بالاغتسال ونحو ذلك من الطيب ونحوه. ثم ذكر رحمه الله بإسناد على شرط أو على رسم الجماعة النافع عن ابن عمر أنه رضي الله عنه كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهر والطيب إلا أن يكون حراما. وهذا رواه عبد الرزاق أيضا من طريق مالك، طريق مالك، وهذا ثابت في الأخبار، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في التطيب للجمعة ولبس أحسن الثياب. ثم ساق أيضا بإسناد فيه مبهم عمن حدث هذا مبهم مثل عن رجل وما أشبه ذلك، هذا مبهم. وعندنا أيضا المجهول، المجهول الذي يعرف اسمه أو قد تعرف عينه لكن لم يخرج إلى حد العدالة بالتوثيق، وهو قسمان أو ثلاثة أقسام المجهول والمهمل، لكن هذا مبهم. وهذا الخبر رواه عبد الرزاق من طريق آخر، عن أبي هريرة، وهو موقوف عليه. لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة، أو حرة هي أرض ذات حجارة سود، لا شك أنها في أيام خاصة في المدينة تكون شديدة الحرارة، مع أنها من الحصى ويشق الوقوف عليها يسيرا، فيقول يصلي أحدكم بظهر الحرة، وهي شدة الأمر يعني خير له من أن يقعد حتى إذا دخل الخطيب جاء يتخطى رقاب الناس إذا جاء، أن هذا لا يجوز. فيه مفسدتان، الأول أنه تأخر عن الصلاة، ثم ذلك يتخطى رقاب حشفة وسوء أكيلة. لو أنه لما تأخر جلس في المكان القريب وهو الفرجة القريبة منه فلم يتخطى لكان أقل فساد، لكن حينما يتأخر ثم بعد ذلك يؤذي الناس لا شك أن هذا لا يجوز له. وهذا ورد في أخبار أيضا عنه عليه الصلاة والسلام. قال مالك: السنة عند أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة، والإمام يستقبله، وهذا من الواجب للخطيب أنه في الخطبة يستدبر القبلة، وفي الصلاة يستقبل القبلة، يستقبل القبلة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها، مع أنه يقبل على الخطيب حتى يكون أوعى لما يسمع فينتفع به ويقع في قلبه. نعم. إذا كان ليس له عذر حضور الخطبة، لأن الخطبة شرط للجمعة عند جماهير العلماء، ولو أنه لم يخطب الناس صلونها أربعة، أهل العلم يقول لو أنه لم يخطب فلا يجوز أن صلى ركعتين صلى ظهر، لو تأخر الخطيب ولم يخطب حد فلا يصلي بالناس. الخطبة كما تقدم واجب الخطبتان واجبتان عند جماهير العلماء، وذهب بعض العلم على قول ضعيف لأن خطبة واحدة، قول أضعف أنه ليست بشرط، لكن ظاهر السنة يجب، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين إذا نودي للصلاة والجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يجب السعي. فإذا كان يجب السعي ولا شك أنه عند بعد النداء تكون الخطبة، والذكر هنا هو الخطبة والصلاة، وليس المعنى أنه بعدما أنه يكون في بيته ثم بعدما يسمع النداء يقوم، هذا قد تفوت الخطبة قد تفوت الصلاة، إنما المراد أنه يعني كل شيء للصلاة، والأمر بالشيء المهم المنحتم كما يقول ناظم الورقات، والأمر بالشيء المهم المنحتم أمر به وبالشيء الذي يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يهرب، وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به من الوجوه من المطلوب، يعني المقصود أنه أن كل شيء يجب للصلاة فوسيلته واجبة. فإذا علم مثلا أنه إذا نودي للصلاة والسعي والمشي يحتاج وقت تفوته بالخطبة، هذا تأخر ترك الواجب هو السعي، فعليه يسعى قبل ذلك، عليه يستعد حتى يدرك الخطبة ويسمعها كما هو ظاهر الآية وظاهر القرآن: فاسعوا إلى ذكر الله. ولهذا قال: وذروا البيع. قال العلماء، هذا عند الحنابلة إنه لو جعل يبيع بعد النداء أو بعد سماع النداء فالبيع باطل، لكن هو محرم عند الجميع بخلاف هل يبطل يبطل، لكن ظاهر النص النهي عن البيع، فيجب عليه يسعى إليه حتى يستمع الخطبة. نعم. نعم هو لا شك، وهذه بين قلة العلم هذا بالغالب، يعني الضعف في نشر، يعني هذه مسائل ينبغي للخطباء أن يعتنوا بها، يعني هذه المسألة ينبغي الخطباء، ربما الخطيب يبين الناس أمور وهنالك أمور مهمة في الجمعة في الحضور إليها وأمور الصلاة كما يجهلونها بعض الناس، يعني بعض الناس يظن أنه إذا أدرك الصلاة إذا أدرك، حتى إن بعضهم ربما يجهل أنه إذا فاتته ركعتان يجب أن يصلي أربع، فيصلي ركعتين، كثير من الناس يجب مثلا يدرك مثلا بعد الرفع من الركعة الثانية، فإذا سلم الإمام أتى بركعتين، ليس عن علم أن هناك مسألة فيها خلاف وعلى، لا جهلا بالحال لا يدري، هذا يسأل بعض الناس يقول أنا جئت وصليت جئت وأدركت الإمام، ربما أنه لم يسأل ابتداء، لكن قد يكون أحد نبهه نحو ذلك أو يعني تحدث بهذا فيظن أنه لا يجب عليه إلا ركعتان. كذلك أيضا مسألة الخطبة، إلا من كان مثلا عذر نحو ذلك فلا في هذه الحالة لأمر يعني عرض له ومعذور، لكن المصحح الذي لا عذر له ومع ذلك تأخر ظاهر النص أنه يجب عليه ذلك، وأنه يأثم بالتأخر عن خطبة الجمعة، ولأن الخطبتين عند الجمهور بدل من الركعتين، بدل من الركعتين، وهو يعني على كل حال أو هي الخطبة واجبة للجمعة، واجبة الجمعة، وإلا قيل يكفي أن يحضر عند الإمام أو من يسمعه أن تقوم به الجمعة، ولا يحضر الناس إلا بعدما يدخل في الصلاة ويكفيهم أن يدركوا ركعة واحدة، هذا لا يمكن يقول به أحد من يعقل هذه المسألة. نعم.
القراءة في صلاة الجمعة والاحتضار من صلاة عن غير عذر. حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل نعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثره سورة الجمعة، قال كان يقرأ أن أتاك حديث الغاشية. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أنه قال ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
الجمعة
وجلس
بينهم. نعم. يقول حدثني يحيى عن مالك عن ضربه بن سعيد المازني، وهذا المدني ثقة من الرابع رواه مسلم وأهل السنن، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا إمام من أجلاء التابعين. يقول عبد البر رحمه الله إن هذا عبيد الله أفقه الشعراء وأشعر الفقهاء رحمه الله، وهو من الفقهاء السبعة الذي نظم بعضهم، إذا قيل من في الفقه سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سليمان أبو بكر سليمان خارجة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه في سنة 94 للهجرة رحمه الله. يقول الزهري رحمه الله كنت آتي عروة فلا أسمع منه إلا معادا، وكنت آتي عبيد الله فأسمع منه كلما جئته جديدا كالبحر لا تكدره الدلاء، لا يسمع منه الشيء معاد بل يسمع منه الجديد رحمه الله. أن الضحاك بن قيس هذا الفهري صحابي صغير رضي الله عنه سأل النعمان بن بشير وهذا خزرجي مات سنة 64 وله 64 سنة رضي الله عنه أو 65 سنة أنه ماذا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم على إثري يقال إثر وأثر أو إثري سورة الجمعة يعني بعد سورة الجمعة يعني كان يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة قال هل أتاك حديث الغاشية وهذا أيضا على إثري سورة الجمعة كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية وكذلك أيضا روى مسلم عن عبيد الله عن عبيد الله عن نعمان بشير أنه كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية أيضا سبح والغاشية فروى النعمان الصفتين روى وكان يقرأ الجمعة والغاشية ويقرأ سبح والغاشية وروى مسلم عن أبي هريرة أنه كان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بعد سورة الجمعة في يوم الجمعة سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون فتكررت سورة الجمعة وسورة الغاشية والمنافقون سبح انفردت في إحدى الروايتين وجاء أيضا رواية جابر بن سمر رضي الله عنه أيضا كان يقرأ سبح والغاشية سبح والغاشية سمرة بن جندب رضي الله عنه حدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري أعني النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال من ترك جمعة ثلاث مرات طبع الله على قلبه هذا إن كان رفعه فهو مرسل وإن كان لم يرفع يحتمل أن يقال إنه مرسل ويحتمل أن يقال إنه من قوله اجتهاد إن قيل إن مثل هذا لا يقال بالرأي خاصة تحديد الجمعة حكم المرسل كما لو قال الصحابي شيئا لا يقال بالرأي كما يقول العراقي رحمه الله وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت من أتى ساحرا صدقه فهذا لا يقال من قبل الرأي يقاله من قبل الرأي فإذا قيل لا يقال من قبل الرأي فحكمه حكم مرسل لكن هذا الخبر ثبت عند الأربعة بإسناد صحيح عن أبي الجعد الضمري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك الجمعة ثلاثا تهاونا هذه وينه غير يعني هم غير تهاونا طبع الله على قلبه طبع الله على قلبه ورواه أيضا ابن ماجه عن جابر من رواية عبد الله ابن أبي قتادة عن جابر أنه قال ذلك وروى الإمام أحمد رحمه الله من رواية عبد الله من رواية الدراوردي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة أنه قال من قام من ترك جمعة وطبع على قلبه حكم كثير من الحفاظ على دراوردي بأنه وهم في هذا وأن الصواب روايته عن جابر أن الثقات رووه عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر لا عن أبيه وكأن الدراوردي جرى على الجادة والذي لا يكون مبرزا إذا جرى على الجادة يكون ضيع الجادة وإذا كان حافظا إذا خالف الجادة يكون قد عرف الجادة إذا كان حافظ معنى أنه أجرى الرواية على الرواية المشهورة رواية المشهورة السالم عن ابن عمر نافع عن ابن عمر لكن حينما يكون من رواية سالم عن ابن الجراح هذا عن غير الجادة لا يدركه إلا الحفاظ ما لو جاء مثلا من رواية راو ليس مبرز وإن كان صدوقا فلا يحتمل منه هذا فالحديث صحيح الحديث صحيح السلام عليكم الحديث صحيح كما تقدم وله روايات قالت أمر يختلف في بعض الروايات ولهذا ينبغي الحذر من التهاون في الجمعة. وقد يتهاون الجمعة كثير من الناس اليوم ويزعم أنه معذور، خاصة الذين يكثرون النزهة في يوم الجمعة فيتركون الجمعة، صلاة الجمعة. هذا لو حصل يعني أحيانا لا بس، لكن أن يستمر الحال في كل جمعة هذا في الحقيقة فيه خطر ومخاطرة، حينما يكون فعله هذا دائما مستمرا مع الأيام عنده يمكن أن يخرج غير الجمعة، يمكن أن يخرج بعد الجمعة، أو يحتاط لجمعته ويقصد إلى أماكن فيها جمعة في طريقة في هجرة أو قرية، يحتاط نفسه يحتاط كما يحتاط في رحلته ويستعد بكل ما يحتاجه، كذلك في أمر دينك. الحمد لله هي من أعظم الإعانة والبركة عليك في رحلتك في سفرك أو في رحلتك، يعني حينما يتنزه الإنسان. لكن لو كان شيء عارض هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وهذا وأما السفر يوم الجمعة هذا الأحكام أخرى، السفر يوم الجمعة هذه مسألة أخرى. لكن الشأن في من يتقصد إلى يوم الجمعة يكون تنزهه وخروجه دائما. نعم. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن جابر محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. يقول هذا عن جابر محمد بن علي بن حسين، هذا مرسل، وصله الشافعي رحمه الله بذكر جابر، لأن محمد بن علي هذا يروي عن جابر عبد الله بذكر جابر ابن عبد الله وأنه خطب خطبه يوم جلس بينهما. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أنه عليه السلام كان يخطب خطبتين، أو كان النبي كان خطبتان يجلس بينهما عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر عند أبي داود زيادة أنه عليه السلام كان يخرج يوم الجمعة فيجلس على المنبر قبل الأذان ثم يؤذن ثم يجلس بعد ذلك بين خطبتين. هذه الزيادة فيها ضعف، لكن هي معلوم، هو معلوم أنه كان يجلس عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو خالف لو كان خلاف عادته أو خلاف الشيء المعتاد ما سكت الصحابة عنه، يعني لو كان إذا خرج وقف قائما حتى يؤذن الصلاة ثم يخطب ولا يجلس على ذلك بين. ولهذا بني المنبر لأجل ذلك، الجلوس عليه، الجلوس عليه، كان يجلس عليه قبل ذلك ويجلس بين الخطبتين، وهذا ثابت عن جمع من الصحابة كما تقدم. وهنا عن ثلاثة من الصحابة، عن ابن عمر وعن جابر سمرة وعن جابر بن عبد الله على رواية الشافعي رحمه الله. الجلوس بينهما هل هو واجب أو سنة؟ الجمهور على أن الجلوس بين الخطبتين سنة، وذهب الشافعي لأنه واجب. والجمهور قالوا إنه يجب أن يفصل بين الخطبتين بسكوت، يفصل بين الخطبتين بسكوت، فلا يجعل خطبة واحدة، لأن إذا وصل جعل خطبة واحدة فلا يلزم عندهم الجلوس. فلو أنه خطب خطبة الأولى ثم خطبة ثانية وفصل بينهما بسكوت يسير، بسكوت يسير، فحصل المقصود. وذهب بعض العلم إلى أنه واجب كما تقدم. وهناك قول الأحناف أنه يجب خطبة واحدة، وعلى هذا يكون الجلوس من أصله ليس بواجب، لكن الصواب قول الجمهور هو وجوب الخطبتين. أما مسألة الجلوس قول بوجوبه، القول بوجوبه قول قوي في الحقيقة، لقوله عليه صلوا كما رأيتمون يصلي، وخطبة الجمعة الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يقال لا يجلس؟ القول بالوجوب قول قوي كما هو قول الشافعي رحمه الله. وإذا كان هذا في عموم الصلوات فالجمعة من باب أولى أن يجلس الخطيب بين الخطبتين. نعم نعم. قالوا الواجب خطبتان، وهذه أركان الخطبة عندهم، وحصل الوجوب. والجلوس المقصود منه هو جلوس للراحة، يرتاح يستعيد نشاطه، يدهم خطوين يستعيد نشاطه. فإذا فصل وهو قائم حصل المقصود، لكن هذا تعليل، وقد يكون ذكر غير هذا، لكن يظهر هذا من 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 تعليلهم أو من نوع ما يعلمون به. وأن الصحابة نقلوا كان يجلس بينهما، نقل الصحابي لا يكون لابد أن يكون فائدة، كيف ينقل شيء ليس من السنة وشيء المقصود لمجرد يعني ليس مقصود من الصلاة، لا ينقله الصحابي إلا على أنه أمر مشروع. ثم النبي عليه الصلاة داوم على ذلك أيضا، هذا وجه آخر. لو أن النبي عليه السلام مثلا خطبة الجمعة مرتين يمكن، لكن خطب جاء المسامر يقول لمن خالف في هذا فلقد صليتم أكثر من 2000 صلاة. هو ليس المراد أكثر من 2000 جمعة، لكن يبين أنه صلى مع جمعة كثيرة، لكن يبين أنه يعلم السنة أنه صلى مع الصلوات كثيرة من في الجمعة وغير الجمعة، وفي إشارة إلى أنه صلى به جمعة وهو خلفه جمعة كثيرة. استمراره على الشيء هذا ومداومته عليه في يوم الجمعة، وعلى قول الجمهور أنهم بدل من الخطبتين من الركعتين فما يكون فيهما يكون واجبا، فالقول بالوجوب قول متوجه. نعم. كذلك بعضهم يقول يجوز إن خطب جالس لعذر فلا بأس، فقد جلس معاذ رضي الله عنه لما شقها الأيام وحمل اللحم جلس، فإن كان لعذر فلا بأس، أما إذا كان لغير عذر والأظهر يصلي خطب قائم كما قال سبحانه وتركوك قائما، ذكره الله سبحانه بهذا يعني قائم يوم الجمعة لجابر الصحيحين لما سمعوا بالعير خرجوا إليها قبل أن يتبين لهم الأمر، ثم بعد ذلك تبين لهم رضي الله عنهم. نعم.
الترغيب في الصلاة في رمضان. حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، وصلى بصلاة جنازة ثم صلى الليلة القابلة، فكثر الناس ثم اجتمعوا الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعت ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن أضرب عليكم وذلك لرمضان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان غير أن يأمر بعزيمة، فيقول قام رمضان إيمانا زاده غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك، ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر وصدر من خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم. قال رحمه الله كتاب الصلاه في رمضان، باب الترغيب في الصلاه في رمضان، هي عائشه اسناده صحيح، والحديث الصحيحين ثبت معنا في الصحيحين أيضا عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه، ثبت أيضا صلى بهم 3-4 ليالي عليه الصلاة والسلام. هذا يبين أنه شرع أصل صلاة التراويح، أنه شرع صلاة التراويح، لكن الذي منعه من ذلك خشية أن تفرض، قال أن تفرض عليكم وذلك في رمضان، ذلك في رمضان في دلاء فيه أنه تشرع الصلاة صلاة التراويح في المسجد جماعة أو في البيت لمن لم يتيسر له، يعني النبي كان صلى في البيت ثم صلى بالناس ليالي عليه الصلاة والسلام ثم لم يخرج. ثبت أيضا صحيح مسلم عن أنس أيضا فلما كثروا وحس بهم خفف الصلاة عليه الصلاة والسلام، قال أنس فدخل بيته فصلى صلاة لم يكن يصليها يعني بهم طول عليه الصلاة والسلام، ولقال أيكم أما الناس فليخفف، إن فيهم الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة عند مسلم والصغير، حديث له طرق عدة، ابن مسعود وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم، كذلك صحيح مسلم جاء عن بعض الصحابة. قال اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة، وجابر وأهل الصحيحين جزما بأن الرابعة أيضا، فلم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، وجاء أنهم حصبوا الباب حتى يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، ظنوا أنه يعني لم يحس بهم عليه الصلاة والسلام أو أنه نائم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام قد رأيت الذي كان منكم، رأيت الذي كان منكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام يبين عدم سبب الخروج، إني خشيت أن تفرض عليكم. اختلف العلماء كثيرا في هذا، تفرض عليكم، مع أن الصلاة محكمة، قال الله عز وجل لا يبدل القول لدي، كالحديث القدسي في قصة حديث الإسراء والمعراج، هي هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي، ثم قال خشيت تفرض عليكم. اختلف العلماء في هذا، والأظهر والله أعلم المعنى أن يكون فرضا على صفة أخرى، أما صلاة فريضة الخمس هذه صفة دائمة في كل يوم، خمس صلاة في اليوم والليلة، أما هذا فرض خاص إما في رمضان فرض، ما هي الصفة اختلف فيها، اختار الحافظ وجماعة رحمة الله عليه أن المعنى أن تفرض عليكم يعني أن يكون أن تكون صلاة أن تكون صلاة التراويح جماعة في المساجد في رمضان بهذه الشروط شرطا لصحتها، لا يصح صلى التراويح في البيوت، ولا يصح أن تصلى في غير جماعة في غير جماعة، ولهذا خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض، وعلى هذا لا يناقض ما جاء دليل أن الصلوات خمس، كما أن بعض أهل العلم يوجبون صلاة العيد، وبعض أهل العلم يوجبون صلاة الكسوف وفرض عين، هذا لا يناقض أن الصلوات الخمس المفروضة لا زيادة فيها، أما هذه صلاة واجبة في العيد مرة في العام أو مرات أو في العيدين على غير صفة الصلاة والصلاة الخمس، أو صلاة الكسوف فرضها للكسوف فهو لأمر عارض، مثل الزكاة الواجبة، الزكاة في المال بشروطه، لا يجب غير الزكاة شيء في المال، لكن قد يجب في المال نوائب أخرى على غير وجه الزكاة، ولا يخالف أن الواجب هو الزكاة وحدها، لكن ما وجب في المال لأمر عارض، مثل ليلة الضيف واجبة، ومثل النائبة التي تحصل أحيانا فيحتاج المسلمون للجهاد أو تعرض شدة لبعض الناس، في هذا يجب على من لديه قدرة أن يخرج شيء من المال، يجب عليه وليس من الزكاة الخاصة، إنما زكاة عارضة طهارة للمال، بمعنى أنها وجبت لمثل هذا السبب، هذا لا ينافي أن الواجب المستقل، فرق بين الواجب الراتب والواجب العارض، الواجب الراتب شيء والواجب العارض شيء آخر، العارض وجب بسببه، مثل النفقة، نفقة الأولاد والزوجة ونحو ذلك، فالنصوص واضحة لا يضرب بعضها بعض، بل كل حديث لا يؤخذ من قياسه أو معناه وجها يعارض به حديث آخر، باختلاف المعنى والدلالة في هذا الحديث عنه في ذلك الحديث الآخر. ثم ذكر رحمه الله رحمه هريرة وفي الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولو كان يرقي في رمضان وأنه غير يأمرهم بعزيمة وليس بواجب، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر. قال ابن شهاب توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر عن ذلك، يعني على ترك صلاة التراويح جماعة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى هذه الليالي فلم يصليها بالناس في المسجد، ثم أبو بكر أيضا وما حصل له من انشغاله يوم المسلمين وحروب الردة، ولم تدم خلافته طويلا. فلما كان في عهد عمر وصدر يعني بعد ذلك صدر من خلافة عمر أقام صلاة التراويح. وقول قال ابن شهاب هذا يبين أنه من كلام ابن شهاب، وقد وقع في البخاري مدرجا ولم يميز. وابن شهاب كثيرا ما يدرج كلامه في الحديث إما اتكالا على فهم السامع أو لأنه يرى أحيانا يبين، هذا وقع له في روايات. ولهذا كان يقول له بعض أصحابه أظنه ابن أبي ذئب فيما أذكر: إذا حدثتنا فميز كلامك أو افصل كلامك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الحديث. وفي البخاري كما تقدم لم يقع ميز. والحديث الصحيحين عن أبي هريرة أيضا رواية الزهري عن أبي سلمة كما هنا رواية أبي سلمة عن عائشة، رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة صحيحين. وفيه قال الزهري بين في أبي هريرة أنه من كلامه، رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في الصحيحين ميز كلامه من قول أبي هريرة وأنه ليس من الحديث. لكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولهذا سيأتي الآثار في هذا الباب عن عمر رضي الله عنه أنه سنها وأحياها في عهده رضي الله عنه. نعم.
باب ما جاء في عمر مالك عن ابن شهاب عن عمر بن الزبير رضي الله عنه أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس وزعوا يفرقون فصلى رجل لنفسه وصلى رجل فيصلي بصلاة الظهر، فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قدر واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة التعليم، فقال عمر: نعمة البدعة هذا والتي تنامون عنها أفضل من الذي تقومون، يعني آخر ليل. وكان الناس يقومون أولا. وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما الناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ في المهين حتى كنا نعتمده على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في نزول الفجر. وحدثني عن مالك عن يزيد
وما كنا ننصرف إلا ايش عندك؟ ايش عندكم؟ فروع، ها؟ فروع احسن، فروع الفجر هو اللي عندنا، هو احسن فروع الفجر، لانهم ظهر نزول الفجر يعني بعد الفجر، ولا شك انهم يصلون قبل ذلك حتى يدركوا السحور. نعم.
وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر. وحدثني عن مالك عن يزيد بن نعمان انه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعه. وحدثني عن مالك عن داود بن حصين انه سمع الاعرج يقول: ما ادرك الناس الا وهم يلعنون الكفره في رمضان. قال: وكان القارئ يقرا سوره البقره في 8 ركعات، فاذا قام بها في 12 ركعه راى الناس انه قد خفف. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر قال: سمعت ابي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعمل القدم من الطعام مقابة الفجر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي ان ذكوان ابا عمرو وكان عبدا لعائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقته عن ذكر منها كان يقوم يقرا لها في رمضان.
نعم. باب ما جاء في قيام رمضان. ثم ساق سنده وهو سند صحيح والحديث في البخاري ان عمر رضي الله عنه لما راى الناس يصلون كانوا يصلون متفرقين في المسجد أوزاع، وهذا يبين أنه وإن كان الصلاة في البيت أفضل النافلة، لكن قد تكون الصلاة في المسجد أحيانا أنشط للإنسان، لأنه لو كان في بيته قد ينشغل، لكن إذا كان في المسجد هذا يصلي وهذا يقرأ القرآن ونحو ذلك وهذا يدارس العلم فيكون أنشط. وهذا مشاهد حينما يكون الناس مثلا في مكان يجتمعون على أنواع من الخير، فالناس بطبيعتها تجد نشاط وقوة على هذا. ولهذا قال أنهم يعني يصلون أوزاع، وفي دلالة على أنه لا بأس من أن يصلي أكثر من جماعة في المسجد إذا كانت الصلاة نافلة. قال أوزاع، يصلي رجل نفسه، يصلي رجل فيصلي بصلاته الرهط، هل يصلي وحده هل يصلي جماعة؟ لأنه ربما لو صلى مع الجماعة ارتبط معهم قد يشق عليه ذلك فيصلي وحده ما تيسر له ثم ينصرف، وقد يصلي جماعة. أما في الفريضة فلا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعمر رضي الله عنه لما رآهم على هذه الحال شق عليه ذلك، ورأى رأيا حسنا وفيه حسن نظر ونصيحة. وهكذا كان ولاة أهل الإسلام خاصة الصحابة رضي الله عنهم بما تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى أن الاجتماع على قارئ واحد أفضل، ولكان أمثل أفضل، فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت مع ملائكة أخرى بعدما اجتمعوا والناس يصلون بصلاة قارئهم معه. فقال نعمة البدعة هذه، يعني البدعة هذه كما قال العلماء الشيء الجديد من جهة اللغة يسمى بدعة، لكن ليست بدعة في الشرع، لأن لو كانت بدعة لكانت محرمة وهم بعد الناس عن ذلك. قال هذه لأن أصلها ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تركها خشية نزول الوحي في دنيا، فلما فات المحذور بموت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتيسر في عهد أبي بكر ونصر خلافة عمر، ثم بعد ذلك سن للناس أو قام للناس صلاة التراويح، شره ذلك وعجب رضي الله عنه، فرآهم على قارئ واحد. وهذا يبين أيضا أنه لم يكن يصلي معهم رضي الله عنه، ولهذا لما خرج إليهم وهم يصلون قال والتي ينامون عنها أفضل، يعني أنهم كانوا يصلون في أول الليل ثم ينصرفون. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال كنت مع عمر رضي الله عنه في خلافته فسمع لجة أو لبجة يعني صوت، فقال ما هذا؟ قال قالوا له الناس انصرفوا من الصلاة. فقال ما معناه؟ يعني انصرفوا عنها ووقتها الآن أفضل، أو كما قال رضي الله عنه. ولهذا قال والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل كان الناس يقومون أوله، لأن هذا هو الأيسر والذي دعاهم إلى هذا، لأنهم لو جعلوها من آخر الليل، لأن هذا في جميع رمضان فإنهم قد لا يتيسر هذا الجميع، لكن من أول الليل ربما يكونون مجتمعين بعد صلاة العشاء فيتيسر أن يصلوا، ثم بعد ذلك إذا انصرف كل إلى داره إما أن يصلي وإما أن يقوم بأي عمل من الأعمال التي يحتاجها. وفيها دلالة على مشروعية صلاة التراويح جماعة وأنها سنة، لكن من صلى في بيته لأمر عارض، لأن أهله لا يصلون لو لم يصلي معهم مما في البيت من النساء ونحو ذلك، أو ممن هو معذور أو مريض يحب الصلاة مثلا ويشق عليه ذلك، فصلى في البيت لأجل يقيم الصلاة، هذا حسن. وإلا فالسنة أن تصلى صلاة التراويح في المساجد، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك ولم يمنعه من إقامتها إلا خشية أن تفرض، كما تقدم في حديث عائشة وزيد ثابت رضي الله عنهم. نعم. ثم ساق بسنده إلى السابعين، وهذا إسناد صحيح، إسناد صحيح أن عمر أمر أبي كعب أن يمدّ. هذه رواية مالك رحمه الله، ورواها عبد الرزاق بن أبي شيبة، وفيه أنه أمر أبي بن كعب وتيم الداري، إلى أبي بن كعب يصلي بالرجال وتيم الداري يصلي بالنساء، أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، وقد كان قال يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، طول قيام، في دلالة على جواز الاعتماد على العصي مع القود مع وأنه لا بأس في هذه الحال. وما كنا نصل ما كنا نصل إلا في رجل، وأنه لا يلزمه يجلس إذا شق عليه القيام. وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد صحيح. أيضا ثبت بإسناد صحيح عند عبد الرزاق غيره، وأنه صلىها 20 ركعة رضي الله عنه، كما ساقه بإسناده عن يزيد بن رومان، هذا منقطع كمنقطع، لكن ثبت أيضا بإسناد صحيح أنه صلىها 20 ركعة. وصلاتها 20 ركعة عن عمر أصح وأثبت من 11، وكلاهما صحيح، صلىها 11 وصلىها 20 ومع كذلك معها ثلاث بعدها. المقصود أن الأمرين ثابتان عنه رضي الله عنه، ورواية 20 إن لم تكن ماثلة، يعني إن لم تكن أصح فهي ماثلة، بل هي ظاهر الأسانيد أنها أثبت. ولهذا اختلف في 20 و11. والصحيح في هذا كما قاله جمع من الكبر عند بر أنهم كانوا يصلونها 11 يعني عمر، ثم شق عليهم ذلك لأنهم يكون فيه طالة القراءة وطالة الركوع والسجود، فرأوا تخفيف القراءة تخفيف الركوع والسجود مع كثرة الركعات فجعلوها 20 ركعة حتى يكون أخف وأيسر فلا يشق على الناس، لأن الناس في هذا متفاوتون. فلهذا كانت في أول أمر 11 ثم كان بعد ذلك 20. حدثني عن مالك عن داود بن الحصين، داود بن الحصين هذا ثقة يا شيخين إلا في روايته عن عكرمة أنه سمع لعرجه عبد الرحمن بن هرمز المدني رضي الله، ثقة ثبت عالم رجال الجماعة، توفي سنة 17 و100 رحمه الله. ويقول ما أدركت الناس إلا هم يلعنون الكفرة في رمضان، وكان قارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات. هذا يبين إطالة القراءة فيها، وهذا مثل ما تقدم يبين أن صلاة التراويح أن الأمر فيها واسع، وهذا هو الصواب. رأى الناس أنه إذا قام بها في اثنتين، وكان قارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في اثنتين 10 ركعة، رأى الناس أنه قد خفف، لأنهم كانوا يطيلونها. لكن هذا يرجع إلى الإمام ومن معه من الجماعة، ورغبة الناس كانت قديمة في الخير كانت عظيمة منهم رضي الله عنهم. ولهذا الأخبار الصحيحة في هذا الباب تدل على أن صلاة الليل عموما في رمضان وغير رمضان لا حد لها، والأخبار في هذا كثير، وعليه يأتي حديث ابن عباس زيد خالد في هذا الباب، وحديث عائشة أيضا في معناهما، حديث ابن عمر وهو أصرح هذه الأخبار، صلاة الليل مثنى مثنى، وأنه لا حد لها، وهذا قول جماهير العلماء. ثم ساق عن عبد الله بن أبي بكر سمعت أبي، وهذا إسناد صحيح، أبي يعني بكر بن محمد عن الحزم عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه محمد عن الحزم قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان ونستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. هذا يبين أنهم كانوا صلون في رمضان إلى قريب طلوع الفجر، هذا مثل ما ثبت في حديث أبي ذر عند الأربعة أنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام 4 ليالي. فلما كان في الليلة الأخيرة قال حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، فلاح أي السحور، السحور. حدثني عن مالك عن هشام يروح عن أبيها أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة رضي الله عنها زوجا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقته عن دبر منها يعني بعد وفاتها، كان يقوم يقرأ لها في رمضان، وهذا إسناده صحيح وقد علقه البخاري جزما. وفيه أنه كان يقرأ لها في المصحف، كان يقرأ فيها في المصحف، في جواز إمامة الرجل للنساء، لكن لا يجوز أن يخلو واحدة إذا كنا جمعا من النساء. نعم نعم على ظاهره، يعني لأن الكفرة مثل ما قال وهب، قال باب الدعاء على كفر، ثم قال باب الدعاء لهم، هو بابين. فأحيانا يدعى عليهم وأحيانا يدعى لهم، مثل ما قنت النبي عليه الصلاة والسلام ودعا على رعل وذكوان وعصي عصاة الله ورسوله، شد أذاهم جاز الدعاء عليهم ولعنهم حتى يكف من شرهم، جاز ذلك على الخلاف. مسألة اللعن هذا في الخلاف، ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم، ولكن الدعاء، الدعاء هذا يدل على أنه يجوز. والنبي عليه السلام كما أيضا ثبت الحديث الصحيح قال لما قيل إن دوسا قد عصت فادعوا الله عليه، فلم ينكر عليهم عليه الملائكة، لكن قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم. في رواية عند البخاري عند المفرد رفع يديه عليه الصلاة والسلام، رفع يديه عليه الصلاة والسلام. فيجوز الدعاء عليهم حينما يشتد شرهم كما في القنوت، وأحيانا يكون الواجب أو المشروع هو الدعاء لهم حينما يكون هو الطريق الأنسب والأقرب. فالدعاء في هذا من جنس الجهاد ومن جنس الأمر معروف والنهي عن المنكر. المجاهد في سبيل الله تارة يسالم تارة يحارب، والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يشتد في الإنكار، تارة يسكت ويكون سكوته هو الإنكار، يكون سكوته هو الإنكار. هذه أمور مبنية على المصلحة، ليس فيها حد محدود. وهكذا كانت سيرته عليه الصلاة والسلام مع من يخالفه في الدين، لأن المقصود هو دخول الناس في دين الله، هذا هو المقصود. فإذا كف الكافر شره وأذاه فيها يترك وما أراد، ولهذا يعيشون في بلاد الإسلام بالجزية. قال العلماء يقاتل الكفار حتى لا يبقى في الأرض إلا مسلم أو مسالم، لأن ليس المقصود من قتال الكفار هو قتلهم، لا، المقصود هو كف شرهم، أن يمنعوا دين الله حتى تكون كلمة الله العليا، حتى تكون كلمة الله العليا. فإذا كانت كلمة الله العليا في هذه الحالة الكافر يترك. وعلى الصحيح كل كافر على وجه الأرض ولو لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، هذا هو الصحيح، وهو الذي اختاره القيم رحمه الله في أحكام الذميين، وظاهر الأخبار وظاهر حديث بريدة ادعوهم إذا لقيت عدوك من المشركين الحديث، وأمره أن يدعوهم أيضا إلى الجزية. فإذا كف الكافر شره في هذه الحالة حصل المقصود. ثم الكافر حينما يسالم مع ظهور الإسلام عزة أهل الإسلام، فإن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأنهم يظهرون الدين، شرائع الدين والسنة الظاهرة، يرون محاسن الإسلام، فتنقشع تلك الظلمات والضلالات، يدخلون في دين الله. لهذا إذا خالط أهل الإسلام وكانوا على السنة وعلى الطريقة الصحيحة فإنه يرى الهدى، إلا من عاند وكابر وجحد، هذا كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما حينما لا يكون على هذا الوصف إنه ما يعني يكون أسرع ما يكون إلى الإسلام والدخول فيه كما هو مشاهد. نسأل الله ينصر دينه ويعلي كلمة لكم من الدرس بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. نعم نعم، هذا المسألة هذه استدل بها جمع العلم، حتى وهو قول الشافعي رحمه الله عليه، قال لو صلى خلف الإمام وهو لم يصح صح اتمامه، فيكون في حق المأموم جماعة وفي حق الإمام منفرد، الإمام منفرد صلي وحده لكن المأموم يصلي خلفه، فيقول جماعة في حق المأموم والإمام منفرد إذا ما علم. والجمهور لا، قل لا بد. وفي ثلاثة أقوال على الخلاف في ارتباط صلاة المأموم، قيل ارتباط بينهما وقول الشافعي، وقيل مرتبط ارتباطا تاما حتى لو صلى الإمام وهو على غير ضبط صلاة من خلفه، وقيل ترتبط وجه دون وجه، وهذا قول الحنابلة هو أظهر. نعم.